ويتنافس على الروابط ويتنافس على السيارة ويتنافس. أنت لا تكون سيارة، يجب أن تعيش بنفسك مع الذي يمشي في الجبل على السلم، ولا يجب تأكل بفعله وتأكل بعمله وتأكل بجهاده، ولولا هو جهاد جاهد ويقتل ويتعذب وتقاس الأحصان وتقتل الأحصان لا تكون لها صحة. فهذه الأموال يجب أن تكون بمقدار وبقدر الحاجة، ويجب أن يكون هناك بخل في أموال المسلمين، ويجب أن يكون هناك ضبط، حتى قال الله نفسه أنه يولى على الأموال وجب عرف بأن يده سبيل منه. من أراد أن يكون كريم يكرم بالمال ويكرم بما يخص هنا يكرم في أموال. الشاهد تكلمنا كل هذا الكلام، كلام يعني يمكن أن يتكلم أكثر من كل تحت باب التمويل. يجب أن يكون هناك جهاز يضبط الموارد ويضبط المخارج، حيث تكون موارد شرعية وصحيحة ومخارج شرعية وصحيحة، لأن الجهاز المالي أول الأوجه التي يضرب في الكتاب. ماشي؟ إن شاء الله تعالى هذا الموضوع الذي يجب أن يكتب فيها في الراس ويمسح في الكتاب ويذكر له حتى ما يحصل هذا الكتاب. من الأجهزة الهامة وعلى رأس الأجهزة خاصة في مرحلتكم أنتم جهاز الإعلام. كيف يسمع الناس بك الثورة والجهاد يقوم على الرجال والمال؟ الثورة والجهاد يقوم على الرجال والمال. إذا قتل الرجال وما جاء غيرهم ينتهي، وإذا نفذ المال وما جاء غيره لا يأتي. كيف يأتي الرجال والمال؟ يأتي بالدعوة. كيف تصل الدعوة إلى الناس؟ تصل بالإعلام. فجهاد الإعلام من أهم الأجهزة. شوف، الجهاد العسكري والجهاد هو مثل الروح لكل الأجهزة. كل الأجهزة إذا كانت قوية ومتكاملة وليس هناك جهاد عسكري وليس هناك جهاد عندنا جسد جميل كبير بلا روح ميت يتكسر ويتعفن. ولكن جهاد عسكري لوحده روح لا يمشي، روح لا يتحرك، الروح يحتاج إلى جسد يجلس ويتحرك. هذا الجسد فيه أعضاء رئيسية، الرأس رئيسي، اليد رئيسي، الرجل رئيسي، أجهزة رئيسية. وفي أجهزة فرعية يمكن أن يحيى الجن بدونها، أذن هامة ولكن يمكن أن يعيش الإنسان بدون أذن. فأنت فهناك أجهزة رئيسية. بدون جهاز عسكري، بدون جهاز ليس هناك حياة في كل الأجهزة. مع وجود الجهاز العسكري يجب أن تكمله أجهزة رئيسية. من هذه الأجهزة الرئيسية أن جهاز التمويل، جهاز العسكري، جهاز التمويل، جهاز الإعلام. اليوم المعركة في كل الدنيا أصبحت معركة إعلام. 90% من المعارك إعلام. دول تنتصر بالإعلام وتنهزم بالإعلام. في كتاب إن شاء الله أتكلم تقرأوه عن سياسة الحلفاء في حرب الخليج في الإعلام. كيف داروا الحرب في الإعلام؟ وكيف حصلوا الإعلام؟ وكيف الدول الغربية الحرة منعت الصحف أن تتكلم في موضوع حرب الخليج؟ ومنعوا المظاهرات في حرب الخليج، ومنعوا ثلاث جنبات كلها في حرب الخليج، وجاء هو المخصوص الذي أدار حرب الخليج الجنرال، وشكل لجنة إعلامية تشمل الصحفيين تعطيهم ما تريد من أسوار وتحفظ ما تريد من أسوار ويمنع على الصحفيين الدخول. وكان عضو الدائرة المشتركة للتنسيق الإعلامي بين المسلمين والكفار في حرب الخليج رجل عقيد، هو الذي كتب الكتاب عن السياسة الإعلامية للخلفاء في حرب الخليج، وهو عقيد سرير جنازة. فالرجل هذا هو الذي أدار السياسة العالمية. وكيف وضعت سياسة الراديوات والمحطات لإقناع المسلمين بأن حسان كذا وخطة كاملة كلها سرحت وأربعين سنة. الشاهد الإعلام أصبح هو صميم المعركة. ويجب أن يتوجه الإعلام إلى شريحتين أو ثلاث شرائح رئيسية. الشريحة الأولى الناس الذين تقاتل من أجلهم، يجب أن يصلهم صوتك ويقنعهم بالمعركة. ونعود إلى الكلام، ثم ثورة بلا شعب بلا جهاد لا تقوم. فكيف تقنع الناس في هذه الثورات؟ بالدعوة. كيف الدعوة؟ بالإعلام. صحيح. الشريحة الثانية يجب أن تقاتل المسلمين وتحصل مليار مسلم في مقابل مليار صوت حتى تستطيع أن تستمر في المعركة. الشريحة الثالثة الأعداء بصفوفه. كيف توجه للغرب إعلام؟ كيف توجه للصين نفسه إعلام؟ كيف يكون عندك إعلام لوكالات الأنباء؟ كيف تتصل بوكالات الأنباء؟ هذا كله عمل يجب أن يكون عندك جهاز. عمله كثير. يجب أن يكون هناك أرشيف يجمع الكتب والمكتبات، يكتب يترجم ينسخ يحفظ وكالات الأنباء عناوين أو أسماءها كيف تراسلها بأي صورة تكتب متى تسكت متى تقول متى. للأسف المسلمين يكذبوا لصالح العمل الإسلامي واخترعوا لنا كذب إسلامي أيضا في الآخر، صار كل شيء عندنا إسلامي حتى كذب إسلامي. الكذب في الإعلام لا يكذب، أكثر شيء مسموح للمسلم فيه إذا أراد أن لا يقول الحقيقة لمصلحة وضرورة أن يقول عملنا عملية كتبنا العدو ثلاثة وأنت كتبت ثلاثة عشر يقول وأصيب بعض الأخرى هنا ما يقول ثلاثة عشر هذا لا تعرف عمليا هذا يقول أصيب شخص هذا كتب أنت. عندنا تجربة طويلة عريضة في الجهات في بلاد الشام، جهات قام على الكذب فقرأوها إن شاء الله، إعلامه الأساسي قام على الكذب. ونستعين من هذا الكافر جبارة ولعنة الله على الذاكرين كان يقول كانت في خطبة الإعلام أن صدقنا في مواجهة السجد النظام، فأصبح ما نقول من عمليات من أصلاح مصدق ثقة لكل ثلاثة أنباء يعرف الإسلام النظام هو الذي فأنت. أما إذا استوى المسلم الكافر في الكذب فما عاد تأخذ حق ولا باطل وضيعت الفرصة. المهم الإعلام له تفصيل وكيف نعمل في الإعلام. القطب نقول جهاز الإعلام من أهم الأجهزة ربما يأتي في الأولوية الثانية بعد القرن العشر، لأن الإعلام معركة بكل معركة، عارف وله خطة وفر وفر وماذا تقول من الذي تحدث ماذا تفعل. والإعلام هو مهمة الناس الموجودين في الخارج في الغالب. فالشاهد أخطأ في الله صلى الله عليه وسلم نقول أن يجب أن يكون كما يكون هناك جهاز عسكري له خطة عمل عسكري وتقسيم أجهزة عمل عسكري، يجب أن يكون هناك جهاز الإعلام له خطة إعلام وأقسام في الإعلام حكم للمنشورات وحكم للدعوة الداخلية والخارج والإعلام. فيجب أن نضع خطة كاملة حتى الوضع عندكم لموضوع الإعلام وكيف الإعلام وتحديد الشرائط التي نخاطبها، نخاطب أهل الداخل، نخاطب المهاجرين، نخاطب المسلمين وكل جماعة، ما هي صفاتها وما هي تفسيرها وكيف نخاطبها وماذا نقول وماذا نترك إلى آخره. خطة طويلة في الإعلام وهناك كتب متخصصة في الإعلام إن شاء الله ممكن نضع بعضها تحت تحت الإعلام في الإعلام الإسلامي يستطيع الإنسان يقرأ ويستفيد. ويجب أن القائم على الإعلام يدخل دورات عسكرية، يدخل عمليات، يدخل ولكن بعدين يتخصص، وكل فترة وفترة يجب على الأمير أن يسحب كل العناصر الموجودين في هذه الأجهزة المدنية المترافقة إليه ويعيد تدريبهم ويعيد شحنهم ويعيد أرسالهم للجرة ويعيدهم للجهاد. فالذي يموت يكتب ونكتبه ويكون كثيرا عند الله سبحانه وتعالى، والذي يعيش يعيش وقد اكتسب قدرة فيصبح كتابته تختلف عن كتابة الخارج. الجهاد الذي يليه أجهزة اللغة الشرعية كنا جهاز العسكري، جهاز التمويل، جهاز الإعلام، يأتينا الجهاز الفني وقضايا الاتصالات والتكنولوجيا وكل شيء يتعلق بالأجهزة والتكنولوجيا يكون عند شاشة جهاز المسألة. بعد أن توصل للداخل أجهزة متطورة في الاتصالات والتكنولوجيا عن بعد إلى آخره يجب أن تطور هذا السؤال، لأن أصبحت معظم المعارف توفر عليه قدرات كثيرة في موضوع التكنولوجيا والاتصالات والاتحاد. ثم تستحدث أجهزة جهاز الأرشيف تحصل فيه كل وثائق العمل تبعك وتشفرها وتشفرها بطريقة معينة تضعها في شكل أمين، المراسلات التي حصلت، العمليات التي حصلت، تكتب تاريخ الجماعة كيف تحصل العملية إلى آخره، تأخذه كله في أرشيف. عندك جهاز الأمن، جهاز الأمن الداخلي يكافح عملية التجسس والاختراق التي يمكن أن يقوم بها من خلق سمخ الأعداء. أقل الناس ممكن أن يتجسسوا عليكم هم من يستطيع أن يجهده سنين من أهل البلد سيدخل فيكم. والآن معظم الثورات تفشل في الاختراق والتجسس، معظم لا يضرب عسكريا، يضرب أمنيا، معظم الثورات يضرب أمنيا. وهناك وهذا أفضل لأنه لن تشعر به من سيتجند لصالح من يبدو أنهم أصدقاء، السعودية تتجند عندكم عملاء بخالفها والتركية تتجند عملاء بخالفها والباكستان تجمد عملاء بتاريخها وكل واحد من مجاله، والباكستان تختار عملاء من الجامعة الإسلامية الذين يعملوا عندها، والسعودية تختار عملاء من المهاجرين، وتركيا تختار عملاء من الناس اللي يكونوا هناك. وأول من يحصل بالعمالة الشخص الذي أوكلت إليه المسؤولية فيكون رئيس الجهاز الذي عكس هو المجمد. ولذلك يجب أن يكون هناك منهاج تربوي من أجهزة على الغامش هذا الجهاز التربوي كان جدا 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 عنده ذكر الأندية وقت جهاز التربية ويشرف على وضع المناهج التي تدرس بالتعاون مع مركز الدراسات وبالتعاون مع الأنشطة المنظمة المنظمة اللي عندكم يضع تراريح لتدريس الدين، لتدريس اللغة العربية، لتدريس العقائد، لتدريس الإيمان، لتدريس الجهاد، لتدريس المعنى، حتى لما يخرج من عندك مسؤول يكون محصن وعنده لقاح في بنيه ضد كل عملية التجميل والاختراق، لأنه هو في ذاته خليه متحرك. هذا جهاز التربية. نعود للجهاز الأمني، عندك جهاز أمن ذاتي، عندك جهاز أمن خارجي، عندك تمارس عمليات اختراق على العدو. ذكرنا في المرة الماضية أنه عندك أحداث كونية ممكن تدخل في مرحلة من المراحل في الصراع بالضبط، فإلى الآن تجند ناس تبني بشكل جيد جدا جدا جدا، ثم يرسلوا فيدخلوا في هذه الأحوال على أنهم أعضاء الأحوال الكونية ويصبحوا مسؤولين فيها. ففي لحظة من اللحظات أنت تكتشف مخططات الأحوال الكونية هذه ويعطونك الأخبار أول بأول. في لحظة من اللحظات تستطيع تعرف كيف تسجل حكومة هؤلاء الذين سيستخدموا في هذا الجهاز. هذا كل جهاز الاستخبارات. يكون عندك جهاز أمن واستخبارات وعمليات خارجية. المهم تستحدث من الأجهزة كما قلنا القاعدة في شيء في الأجهزة أن الجهاز يستحدث في الوقت الحاضر وعلى قدر الحاجة. ننتقل لما نقول هذا كله في الأجهزة الملحقة، وكل هذا تحت عنوان أساسيات الضرورات في موضوع حرب الأساس. النقطة الثالثة، نذكر في النقطة الأولى والثانية، أن النقطة الأولى ضرورة تمييز جماعة جهادية مسلحة تجمع الناس المقتنعين في الجهاد وفي العمل. النقطة الثانية ضرورة قيام أجهزة وإداريات وبناء التنظيم على الجهاد. النقطة الثالثة الآن ضرورة أن تطلع القيادة الواحدة للتنظيم في القرار على صعيد إدارة العمل العسكري والسياسي في آن واحد. كل الثورات تقع في مشكلة قيادة سياسية وقيادة عسكرية، وغالب الدول الإسلامية فيها حركة إسلامية قديمة. الحركة الإسلامية لم تجاهد، هذا يتكرر في كل الدول، ما أدري الوضع عندك. الحركة الإسلامية بكاملها لم تجاهد، ومجموعة من الشباب خرجوا يريدوا يجاهدوا فينشقوا عن الجسد الأساسي للحركة الإسلامية الذي لا يجاهد، ويصبح عندنا جهاز عسكري إسلامي جهادي وجهاز سياسي إسلامي حزبي. لما يقوم الجهاد يقع البلاء من العدو على الطرفين مع بعض، لأنه يرى أن المسلمين يجاهد فما يميز هذا يجاهد هذا ما يجاهد، فيقع البلاء على الفرق. فالحركات السياسية الإسلامية تجد نفسها بين هذا البلاء، هؤلاء سببوا المشكلة وأصبحوا وقت المواجهة، فغالبا ينجروا إلى الجهاد جاف. فتقرأ هذه السجلة حصلت بشكل واضح جدا في جهاز الشعب، حصلت في مصر، حصلت في الجزائر، أن الذين جاهدوا جروا الذين لم يجاهدوا إلى المسلمين. الذين لم يجاهدوا يأتي بحركتهم المدنية السلمية الغير معدة للجهاد ويدخلوا في هذا الجهاد، فيصبح عندنا عمل سياسي إسلامي وعمل جهادي إسلامي. فبعدين يقول يجب أن يتوحد المسلمين ويجب أن يكونوا تحت مفاوضات ومداخلات تحت القضايا نتكلم عليها في المواجهة. فيصبح في مواجهة العدو كتلة جهادية إسلامية وكتلة إسلامية غير جهادية وكتل علمانية تريد أن تقوم بنفس هذا ولكن على مبدأ علماني. فغالبا السياسيين الإسلاميين يتوصلوا إلى حل وقف مع العلمانيين القوميين، ويتحالف هؤلاء الاثنين في عملية استيعاب العسكريين الجهادي. فقطعا للطريق على كل هذه المشاكل نقول يجب أن تكون إدارة الجهاد السياسي والإعلامي والعسكري إدارة مركزية. المصيبة أن معظم المجاهدين يتفرغوا للعمل العسكري وللعمليات ولا يكون عندهم خطة سياسية يستثمر عملياتهم ولا خطة إعلامية يستفيد من عملياتهم. فمن الذي ينصرف للاستفادة من عمليات المجاهدين؟ السياسيين الإسلاميين والعلمانيين القوميين. العلمانيين القوميين عندما يسمعوا بعملية المجاهدين إيش يقولوا؟ يقولوا قامت المعارضة، لا يتم منها المجاهدين، قامت المعارضة بعمليات على العمل لحتى يدخلوا أنفسهم تحت مسمى المعارضة. صحيح؟ والإسلاميين لما يريدوا أن يصرفوا عمل المجاهدين يقولوا قام المجاهدون حتى يشفروا أنفسهم تحت المجاهدين، والذي قام بالعملية لا يقول شيء ولا يصرف المعارضة. هذا المشكل الذي يحصل في كل الثورات. ولذلك يجب أن يكون هناك تضافر كامل في العمل السياسي والإعلامي والعسكري لقيادة المركز. وأنتم مرشحين لأن ترتكبوا خطأ قاتل أن يكون هناك في الخارج قيادة سياسية إعلامية منقطعة عن الداخل، فتتحول هذه القيادة في الخارج هي إلى جهاز سياسي إعلامي يستثمر على المجاهدين وينمو على حسابه، ثم يتحول هو نفسه إلى صيادين في الماء العكر مثل باقيهم، فليس لأنهم لا يباشروا الالتزام بأنفسهم ولا يشرفوا عليه، فقط يسمعوا بالعمليات في الداخل فيتبنون في الخارج، يعملوا إعلام، يجمعوا تبرعات، يصدروا جزء من الأموال والتصريح للداخل، الناس تجاهد، ثم هم يستحوذوا على الباطل ويكبروا التمهيد، وشيء فشيء يشعر المجاهدين في الداخل أنهم يستغلون من قبل هؤلاء الناس، فيتحول هؤلاء الناس إلى تسوار حروب ودماء. وما أظن أن هناك أخص ولا أحفر ولا ألعن من المزاج بدماء الإنسان، المزاج بكل ما يريد، أن التجارة بدماء المسلمين وبخلاياهم فهذا من أفضل العالم. ففي من الناس من يريد الحياة الدنيا والدماء، وفي من الناس من يريد الدار الآخرة والدنيا، فلازم تبنى الجماعة على أن يكون القيادة لها عمل عسكري متضافر مع العمل السياسي متضافر مع العمل الإعلامي، وهذا أهم شيء للنظرية التي وضعتها، أن المجاهدين يجب أن يستثمروا طلقاته، يطلق قطع طلقات يستفيد منها، يطلق عدد طلقات يستفيد منها، يستثمرها إعلاميا، يجمع تبرعات فيجند الناس على أساسها، يحشد المسلمين، فتح بخوته فيطلق 10 خزائن فيستفيد منها، ولا يطلق طلقاته هكذا في الهواء، لا يستفيد منها ولا يسمع بها أحد ولا يستثمرها أحد إلا العدو والمنافقين من المسلمين وتجار الدماء وتجار الخراب. يجب أن يكون هناك خطة لاستثمار العمل العسكري، لاستثمار العمل الواقع. تقوم بعملية واحدة. الآن يحضرني مثال الجهاد العربي والإسلامي في أفغانستان. بدأ مع الأفغان من سنة 2017. وبعض العرب حضر هنا أعداد قليلة، يمكن 27 من سنة 2018 قبل الانتخابات. دخل العرب أفغانستان قبل المقابل. فبقي العدد بالعشرات ووصل 100-200 إلى سنة 86. في سنة 86 في رمضان 86 حصلت معركة جادي بين الأفغان والروس، لما أرادوا أن يربطوا منار جادي، وكان العرب موجودين، وكان الشيخ عبد الله العظيم رحمه الله وأبو عبد الله أسامة بن لادن، وحوالي 120 واحد من العرب. فتطورت المعركة ولعب العرب دور حاسم جدا ضد الكوماندو التبوكي في حكم هذه المسألة، وحصل خناق وقتال مباشر بين الكوماندو التبوكي والمجاهدين العرب في البلد. ونصر الله سبحانه وتعالى المسلمين الأفغان والعرب الذين معه. أريد أن أركز على الإعلام، معركة جادي 86 سخرها الشيخ عبد الله عزام تفسير إعلامي بديع، وكتب فيها وقاط وحاضر، وذهب الشيخ أبو عبد الله إلى السعودية وحاضر عن معركة، وذهب مع الله الناس لإشارة المعركة، وذكر الخسائر وكيف نقل الثمان. التدخير الإعلامي الذي حصل المعركة الجادي رفع عدد العرب خلال 6 أشهر بعد المعركة إلى 7,000 من 200,000. فكان الفضل الله سبحانه وتعالى وتوفق إليه الناس من تسليط الضوء الإعلامي على هذه المعركة وإبراز دور الجهاد العرب. طبعا إذا أردنا أن نستكمل نقول هذا الإعلام العربي تضافر مع إعلام غربي موافق، ومع تسهيل حكومي عربي للشيخ عبد الله والمجاهدين العرب أن يفكروا هذا العمل الإعلامي، فصار في إجازة دولية وإجازة إسلامية وإجازة إسلامية توافقت كلها مع العمل الإسلامي، وكل وكالات لما تكلمت تضافرت، فتضافر العمل الإعلامي فأعطى نتيجة كبيرة في الفلسطين. هذا المجتمع يحتاج بشكل الفلسطين، لأنه المسلمين يريدوا أن ينكروا المسلمين في كردستان، والغرب يريد أن يدخل في معركة مع أخرين، ويريد أن يورث المسلمين في معركة مع أخرين، فأظن نحصل تجاوب وخطط للنجاة تستطيع أن تستغله بشكل إيجابي. الإعلام يجب أن يكون له جهاز، يجب أن له خطة ومفروض فيه البحث إن شاء الله عندما تحدد 2-3 هؤلاء في الإعلام، فرح أطلعه الوعد يوم المتكلم في هذا الإعلام. إذن النقطة التي قلناها يجب أن يكون هناك إدارة مركزية يدير العمل العسكري، يسخر له إعلام تستثمر بسياسته، لا يكون مقول نحن مهمتنا عسكرية فقط ويترك الاستثمار للآخرين. هذا الخطأ ما يزال يحصل ويتكرر إلى يومنا هذا. كل حركات الجهاد التي حصلت استثمر تجار المسلمين تجار الحروب وبناء هذا العمل بشكل جدي، واستثمره العلمانيين بشكل أكثر، واستثمره العدو بشكل كامل، وخرج المسلمون فقط للموت والأجر إن شاء الله، وخرجوا على الصعيد الفائز الأعداء في المنطقة. النقطة الرابعة يتعلق بموضوع القيادة. يقول ضرورة اطلاع القيادة بدورها الريادي على مستوى الإيمان بالفكرة وقدرتها على طرحها وإعطاء السبل والمخيلات. القيادة كل من أصبح طائف بدءا من الأمير إلى أمير مصر، هذا يسمى أمير وأكثر الأفراد. فهذه المسؤولية وهذه الإمارة كلام كثير تجري فيه عشرات ومئات. ونحن قدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام، نتأسى به وكيف كانت سيادته وكيف كان سلوكه كقائد وكيف كانت قدوته كقائد وكيف كان بذله وتضحيته وكان هو من الناس المعركة وخلوده إلى آخره، كلام كثير استفاد فيه. ثم من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان الصحابة الذين تولوا إمارات والذين أخذوا أدوار قيادية، كيف كانوا في السياسة وكيف كانوا في القضاء وكيف كانوا في الولاية، يجب أن تقرأ كثيرا. القائد إذا لا يقرأ نقطة صفر خطك ومات موتكم لعنه الله. فعيسى المكتبة فيها 6 ملايين كتاب، 6 ملايين كتاب. مكتبته التي كانت خاصة به تطور وتطور حتى أصبحت مكتبة الإسلامية في الكتاب. الأعداء كلهم يقرأوا، القاضي يقرأ، والمسلمين أجدر بهذا الكلام. أنا أذكر الشيخ عبد الله عزام رحمه الله لما كنا نخرج معه في دخول في الخروج، كان الشيخ لا أراه إلا أنه يقرأ أغلب يقرأ. كل القاضي في الواقع ترك الكتابات، المسلمين وغير المسلمين ترك الكتابات، ولا يقدر الإنسان أن يكتب إلا إذا تفاضل القراءة. الشيخ أبو نعلة المولود رحمه الله قرأت له قال لما أردت أن أكتب أعطيت لنفسي من 3 سنوات قبل أن أكتب، هكذا قال كلمة جميلة، قال أقرأت في رأسي عددا من المكتبات، أقرأت في عدد من المكتبات مش عدد من الكتب، يعني عدد من المكتبات الفارسية والعربية والأردية والكندية، فلما خرج المخزون كبير استقال بين الجيل في 1000 من أفضل من كتب في العلم الحركة الخاصة. فيجب أن تقرأ. فالشاهد نرجع للقدوة، القائد يجب أن يكون قدوة. أهم شيء في القدوة يجب أن يكون قدوة في الصدقة، يعني يجب أن يكون قدوة في حجم العطاء وقدوة في قلة الأخذ. سيدنا سلمان الفارسي رحمه الله تولى إمارة اليسرى في عهد عمر بن مالك، فبقي والي على اليسرى. فاليسرى مرة حصل فيها طوفان صاب الفرات، وقنا مدينة تجارية والمسلمين فتح الله على المسلمين يتوسع فيها أموال وفرص ودور وبيوت وقصور. فلما جاء الماء كل واحد أراد أن يخرج من بيته، فرش وعقص وأولاد ومزارع ووالي وشكي. فلما وصل الماء إلى بيت الوالي سلمان الفارسي رحمه الله عنه رحمه الله، أخرج عنده بلاده يصلي عليها ويرتاح فيها إلى الناس، والموقع الصغير يتوضا به وعطاه هذا كل تصوير عنده، أخرجه وخرج بسهولة لم يتكلف ما تكلف الناس في الفرس الصغير، وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من التفكير، هذا من التفكير اللي أخذ من الدنيا الغريبة هذا صحيح. فلما حضرته الوفاة فيما بعد كان يكفي قال له إن عدت هذا فقد قال استفقت من الدنيا، استفقت من الدنيا، هذا من الاستفقر من الدنيا عنده ظروف عقائد. فالقائد يجب أن يفكر ويتصل في منه، وتجد تفكير حسب كثيرة جدا على تعطف الولاد وقلة أغلى من الدنيا وعلى أسلاف مراء الحرب ويجيب في أول الجهاد وفي الفضل وفي كثرة العبادة وفي كثرة العطاء حتى يصبح أمير محمود وقائد يستاهل حسن الله سبحانه وتعالى ويعلم ولا يستأثر بنفسه على المصير ويقف. الإمارة المصير قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنكم ستحصون على الإمارة وستكون مدامكم من المصير، هذا خبر صادق، فتحرصون على الإمارة غدر أو نهر كل الناس يحرص عليه ليس فينا أحد إلا ويقف على كل بعض الصحابة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له جند الإمارة. الرسول عليه الصلاة والسلام رد بعضهم وقال إني أراك ضعيفا إنها أماني وإني دمي ونفسي، ما أنصحك تحب لك ما يحب لنفسي، قال له أبي ذر لا تأمرن على اثنين، لا تكن أمير الاثنين ولا تولين ما لا يكفي، لا تكن أمير ولا تأخذ نفسك. إن شاء الله تعالى كمان نسمع بعض الأحيان الجميلة المتعلقة بالقضية دي. الإمارة ندامة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال بئس بأمير 10، يعني كده أكثر أمير 10 أشخاص
يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى أمر مخير، ولا يحل لهما لا يحل إلا عدل. إن كان عدل يحل، ما عدل وخافض البلد. سيدنا العباس رضي الله عنه عن رسول عليه الصلاة والسلام كان يحبون أن يرى عمر تزور رقاب نفسه، فعمر كان رمز للعدل ورمز للنفسه، وأخذ نفسه العليم رضي الله عنه. فرآه بعد سنتين، بعد سنتين من وفاته كان يريد أن يرى بعد سنتين. فقال قال ما هذا بك كيف عنك؟ قال الآن فرغت من الكتاب، الآن فرغت من الكتاب، ولولا أن تلمذ الله لرحمته لرحمته. الإمارة الكبرى تتحقق من مصائر الناس، تقول لك لها إذا هكذا من الناس، وتقول عندما تقول عن الموت هل فكرت في هذه الناس؟ هل أرسلت ثم قطعت عنه هل هذا فهرمت الاتصال بحبك؟ فهذا يطالبك بحقك، وتتصرف في أغلى شيء عند الإنسان، تتصرف في أرواح الناس، تتصرف تخدم على عملية تتصرف. الإخوان المسلمين في الفساد الذي أحدث، تقول في الجواز كذا تخاوف أنا أبقى وخطأ كتب أسلمي فكتب الأنفسة. لتقديره من تمثيل أنسى وقدر أن تكون مثل أن يؤاد لا أعرف وقدر قرار التخلص. إذا اتخذ القرار والسفر غزيرة وحصلت هذه الخسائر وأخطأ فهو مأجور في الخطر، وإذا أصاب الخطر فهو مأجور أجرين في الخوارج. أن إذا خطر فإن في المأجور فيطالب الناس ليس من شيء أن يطالبونه بالأرواح وبالدماء وبالأموال وبالأعراض وبالزيت وبالقرار وبالقرار. فالأمير إذا رأى من نفسه خلوة فجيد هذا المكذب، كل مسؤولية مسؤولية، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياني في النار وقالوا في النار لم يكن. أي إنسان يتولى أموره يتولى بناء كما قال الإمارة تبقى وتقع، فالكلام يجب أن يظهر تعالى يملك الكفر يملك الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى سلطك عليه وجعل طاعتك من جنس طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، من جنس طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من
أطاع. طيب سنسجل هنا أننا أخذنا فقرتين، قلنا في النقطة الثالثة قضية الخدوة، أو النقطة الرابعة قضية الخدوة، النقطة الخامسة ضرورة التخطيط الاستراتيجي الشامل وفهم معطيات المسألة الاستراتيجية، لأن لا تستطيع أن تعمل خطة إلا أنك تتوفر عندك معلومات. عندنا فقرة اسمها معطيات النقطة الاستراتيجية، قلنا النقطة الأولى معرفة واقع التعاون، واقع الجماعة، قوتها أو تقاوها من معها، عددها، بشرها، إمكانياتها، كل ما يتعلق بواقعك أنت يجب أن نعرفه قبل أن نضع أيضا. النقطة الثانية يجب أن نعرف واقع العدل، قوته، عدده، تفريقه، تواصله، خطته، ثالثه، معنى كل ما يتعلق بالعدل يجب أن نعرفه، ويجب أن تكتب في ذلك كراس موسع. النقطة الثالثة يجب أن تعرف واقع الناس، واقع الجماهير الذين تتحرك باسمه، مدى تفاعلهم، مدى حرارة مشاركتهم، إذا كانوا ساكنين أكثر من اللازم فأنت تقوم بعملية تدريب حتى تتوافق تقدمهم معك، إذا كانوا باردين أكثر من اللازم تقوم بعملية تدريب، فيجب أن تعرف واقع الناس، أصنافهم، أديانهم، عقائدهم، مذاهبهم. الناس عندك بمذهب أنت تقوم بمنشورات وتعمل بمذهب آخر فتستطيع حفيظة الناس وتأثر الناس، فيجب أن تكتبهم وتتماشى معهم شيئا فشيئا في إطار الحق. النقطة وصلنا إلى هنا من السجل. النقطة الرابعة يجب أن تعرف ساحة جغرافية، ساحة الصراع، ساحة العملية، الساحة التي سنتقاتل عليها يجب أن تعرف. وإلا لو أردنا أن نقول لك سنعمل خطة تقول أنا سأرسل قواتي عند الحدود هذا التشميلي، لماذا قلت هذا الخطة؟ لأنه في جبال، في مياه، في إمكانية للتحصين، عندي ممرات، عندي طرق، لا لا تصلح، أعملها من طرف أوزبكستان ولا من طرف أوزبكستان، لماذا اخترت هنا؟ لماذا ما تختار هناك؟ تقول أنا سأضع قواتي في هذا المكان ثم تضعها فتكتشف أنه ليس هناك ماء، فتموت القوات بدون حرب في ثلاث أيام من العصر. فموضوع معرفة الأرض كما قال سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه قتلت أرض جاهلة، قتلت أرض جاهلة، الأرض التي يجهلها المقاتل تقتله، يدخل في متاهة، يدخل الناس في وادي، يدخل الناس في فتحة، يدخل الناس في مكان فيه حشرات، فيه أفاعي، فيه بصائر. فالمعرفة في الأرض، المعرفة في الجغرافيا كما تعرف نفسك في الأول، تعرف عدوك، تعرف الناس الذين تتحرك باسمهم النقطة الرابعة تعرف الأرض التي ستتقاطع الأرض حمد الله تشمل الجغرافيا الطبيعية الأرض والتضاريس يعني المرتفعات السهول الجبال الطبيعة العمرانية المدن الطرق المناخ الأمطار المواسم الزراعة الموارد أين تتحرك كيف تكسب كيف تضرب موارد العدو العدو عنده آذار بترول في المنطقة الفلانية فتضربه وتضرب عمليه المرض حتى لا يتمدد إلى كيف يكتب في باب القائد أنني سأعمل العملية الفلانية سأحاصر العدو في الشتاء بحيث لا يكون عنده موارد للوقود إذا لازم أعرف أين الوقود أين مستودعات الوقود أين أعلان الوقود كيف أضرب إذا سأفعل كذا كل خطة يوحيها إليك الواقع الخطة هي نتيجة أمرين اثنين بعد توفيق الله سبحانه وتعالى معرفة في الأرض التي تتحرك عليها ثم عبقرية رأس الخطة صحيح؟ الشطرنج لما يلعب الناس شطرنج رقعته معروفة إذا لا تعرف رقعة الشطرنج ما تتعطيها بعد ما تعرف رقعة الشطرنج كل واحد في رأسه خطة هذا خطته أحسن من هذا هذا خطته أحسن من هذا ولكن ابتداء يجب أن تشترك في المعلومات صحيح؟ كل ما تكاملت عندك المعلومات تكاملت عندك الخطة النقطة الرابعة أو الخامسة ما يسمى الجغرافيا الإسكانية كما تعرف الجغرافيا الطبيعية وهي خريطة الأرض يجب أن تعرف الجغرافيا الإسكانية وهي خريطة الأرض القبائل واللغات